بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وقدوتنا وإمامنا وحبيبنا محمد عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار عن نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، ثم بعد. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أحييكم دوما بتحية الإسلام، تحية لجنة الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعل أوقاتنا كلها في طاعته، إنه لذلك والقادر عليه. ورحب بكم دوما في برنامجكم الأسبوعي حياة القلوب. سأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا وقلوبكم وقلوب كل المؤمنين والمؤمنات على طاعته، إنه لذلك والقادر عليه. وكما عودتكم أيها الإخوة والأخوات أن ننتقل لكم ثلة من علماء هذه الأمة الفضلاء ومشايخ أهل الجلة في هذه الحلقة. اسمحوا لي أن أرحب باسمكم جميعا بفضل الشيخ الدكتور عصام العويد، المشرف العام على منهج حياة وعضو المجلس التأسيسي للهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم. فضل الشيخ دكتور، حياك الله مرارا وتكرارا في برنامج حياة القلوب وفي قطر، حياك الله. فضل الشيخ،
جزاكم خير، يبارك فيكم. وأنا أحيي المشاهدين والمشاهدات، وأسأل عز وجل لهذا البلد الطيب المبارك أن يغدق الله عليه من أنعامه في الدين والدنيا.
آمين آمين يا رب العالمين. وكما اخترنا لكم ثلة من المميزين من هذه الأمة المباركة، أيضا ننتقي وإياهم ونتشاور معهم بما يهم واقعنا ويمس حياتنا. فموضوعنا اليوم أيها الأخوة عن القرآن الكريم، هداية ودلالة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي الأقوم. طبعا بداية أيها الأخوة والأخوات، نهنئ أنفسنا وإياكم بتدشين الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم هنا بالعاصمة القطرية الدوحة، والذي سينضوي من ضمنه عشرات العلماء ومن ضمنها عشرات العلماء والمشايخ المتخصصين في شتى العلوم القرآنية، لتتضافر جهودهم في صياغة مشاريع نهضوية مبنية على حسن فهم مراد الله من خلال كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما يدخل السرور على القلب والبهجة في النفوس أن العناية بكتاب الله في هذا البلد هي من أعلى قيادات الدولة، ممثلة في أميرها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني حفظ الله ورعاه، وكذلك أيضا الذي يولي الله سبحانه يولي كتاب الله عز وجل العناية بكل ما يتعنيه الرعاية، ويوفر أيضا المشاريع القرآنية وافر الدعم والمساندة، وكذلك أيضا بإشراف تام من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والتي تعنى أيضا بالقرآن الكريم. أيها الأخوة، إذا ذبلت ريحين القلب فحتما ستجده تواقى العودة إلى الحياة، وإذا سئمت من الخلق جفاؤهم وتراكمت عليك الهموم والأحزان، لا تتردد في أن تستعيد البهجة، فالطريق إلى السعادة يبدأ بكلام الله. تأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يسأل فيه ربه مستغيثا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى: اللهم نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. فمن المؤكد أيها الإخوة والأخوات أن تستشعر في آهات دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هو نور الأبصار وربيع النفوس وكاشف الهم والغم وشفاء لما في الصدور ورحمة للمؤمنين وفرقان للحيارى وإرشاد للمهتدين وإنذار للأحياء، ويحق الله به القول على الكافرين، وللتعبد بالقرآن قراءة وسماعا وتدبرا نورا وحلاوة. لكن كيف يؤثر القرآن الكريم على قلوبنا، وما هو السبيل لإحيائها بكتاب الله، ثم ما معنى التدبر أيها الأخوة، وما شروط التدبر، وما هي موانع التدبر؟ أسئلة محاورة طرحها فضل الشيخ دكتور عصام العويد، فحياه الله مرة أخرى.
حياك
فضل الشيخ. وقبل أن نبدأ في هذه الحلقة ونحن نعيش بقلوب حية، أسأل أن يجعلنا وإياكم من يعيش بقلوب حية، وقبل أن نبدأ عن القرآن الكريم والذي هو دستور حياة ومنهج حياة والذي فيه كل ما يتعلق بالمؤمنين والمؤمنات، بل حتى بكل ما يتعلق في هذا الكون من أمور وحياة واجتماعيات وسياسات وقص على ذلك، لا بد لنا أن نتحدث ولو بكلمة نعذر بها من الله سبحانه وتعالى فيما يحدث في سوريا، تلك البلدة المباركة، وخصوصا فيما يحدث في حمص من تكالب هؤلاء الطغاة والظالمين على قتل الأطفال والصغار والكبار والرجال والنساء. فلا بد لنا من كلمة نخرج بها حجة لنا عند الله سبحانه وتعالى، ونعذر بها من الله سبحانه وتعالى، ونسعى بها لنحيي قلوبنا جميعا لكي ندعو الله سبحانه وتعالى وأن يبذل كل حسب مكان جهده في أن يرفع الظلم عن إخوانه بما يستطيعه كل أحد منا، وصل إلى أن يصل إلى تلك النصرة التي أراد الله سبحانه وتعالى. فهل من كلمة فضل الشيخ عصام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحديث عن جرح سوريا، عن جرح الشام، عن جرح أرض المباركة، الأرض المقدسة التي بارك الله عز وجل فيها للعالمين، كل أنبياء الله ورسله إلا محمد صلى الله عليه وسلم خرجوا من تلك الأرض، بل إن إبراهيم الخليل أرسله الله عز وجل من أرض بابل، من أرض العراق إلى الشام، إلى الأرض التي بارك الله عز وجل فيها للعالمين، كما نص على ذلك في محكم تنزيله. هذه الأرض التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح في السنن، قال طوبى للشام طوبى للشام طوبى للشام، فإن ملائكة الله قد بسطت أجنحتها على بلاد الشام. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم خير جند على أهل الأرض هم أهل الشام، هم أهل الشام. فهذه الأرض المباركة جاء فيها من الأحاديث ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضلها، وأشار القرآن إلى ذلك، ولذلك كان من أقوى الأقوال في الفئة المنصورة أنهم أهل الشام، وجاء في ذلك أحاديث، ونصر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فلا نقول إلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الشام، قال لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. ولذلك نقول لأحبابنا هناك أولا في تلك الأرض، في بلاد الشام، في بلاد المرابطين الصابرين المثابرين الذين وقفوا في أعتى أقوى قوة طاغية متجبرة على وجه هذه الأرض، لا يوجد من هو أظلم ولا أطغى ولا أبغى من ذاك الكافر الفاسق الباغي الظالم بشار وزمرته. هؤلاء وقف الشباب الأبطال بصدور عارية وبكلمات يرفعونها إلى رب الأرباب جل وعلا، ينادون فيها ربهم سبحانه وتعالى بالنصر القريب الذي وعدهم به وسيأتي بإذن الله. نقول أولا لأهلنا هناك أبشروا أبشروا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تكفل بالبشرى لهم، لم تأتي البشرى منا نحن ولا من أحد من الناس، وإنما خصهم نبينا صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا أبشروا يا أهل الشام. ولذلك الخير والبشرى لمن كان معهم، والذل والبعد والله لمن تركهم ولم ينصرهم. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد وسنن أبي داود أنه قال ما من مسلم يخذل مسلما في موقف يحب فيه نصرته إلا خذله الله يوم القيامة، وفي لفظ آخر إلا خذله الله في موقف يحب فيه نصرته، وفي الحديث اللفظ الآخر قال صلى الله عليه وسلم وما من مسلم ينصر مسلما في موقف يحب فيه نصرته إلا نصره الله في موقف يحب فيه نصرته. فمن نصر أهل الشام فإنما ينصر نفسه، ومن خذل أهل الشام فإنما يخذل نفسه. ولذلك نقول لأحبابنا في كل بلاد العالمين، في بلاد المسلمين، وخصوصا في أرض العروبة، وخصوصا في أرض الخليج، نقول للقادة ونقول للمسؤولين ونقول لعامة الناس وللقادرين ولكل أحد، الله الله الآن في بدء النصرة، إن الذي يجري الآن وربي لا يدر ماء الدمع من العين، وإنما يدر دما ينزل مدرارا وتكرارا يصب صبا من هذه العين، وهو يرى ما يفعل أولئك في ذاك الطفل الصغير وفي تلك المرأة المكلومة المسكينة. كم رأينا أحبتي والله بالأمس نرى في صور القنوات الفضائية وفي بعض مواقع الانترنت يعني امرأة مسلمة متحجبة مسكينة وإذ بها ترى وليدها صغيرها قد دخل في صدره أكثر من 5 رصاص ملئ، والآخر من أبنائها قد تهدم البيت عليه فاختلط دمه بجدران البيت بأثاث البيت. فبالله عليكم لو وقع ذلك على واحد من أحبابنا، واحد من أبنائنا من بناتنا، كيف سيكون حاله وكيف سيصرخ مستجيبا لهذا الأثر الكبير الذي وقع عليه؟ إن القلوب التي إلى الآن لم تدمع، وإن الأيدي التي إلى الآن لم تتحرك، وإن الألسن التي إلى الآن لم تنطق، هذه ليست بقلوب ولا ألسنة ولا أيدي، وإنما الواجب الآن النصرة، النصرة ليست النصرة. وأقول لأحبابنا جليا واضحا في هذه القضية، الآن الآن قد أرسلت إيران قبل أيام قلائل أكثر من 15,000 من فيلق القدس إلى بلاد الشام من أجل أن يذبحوا رجالنا ونساءنا وأبناءنا وبناتنا هناك. فالقضية لن تقتصر أبدا على نصرة بالكلمة، ولن تقتصر أبدا على نصرة بالدعاء، وإن كان ذلك من أعظم النصرة، ولكن يجب أن تتحرك الآن الجوارح، تتحرك الجوانح، تتحرك القرارات العليا من أجل الوقوف أمام هذا المد الطاغي، ومن أجل
أجل رفع الظلم عن أحباب لنا في هذه الأرض. أسأل الله عز وجل, ونحن في يوم جمعة والجمعة فيها ساعات إجابة وليست ساعة واحدة, واليوم قبل المغرب من بعد العصر إلى أذان المغرب هذه ساعة إجابة من رب عظيم, فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا أن نرفع قلوبنا قبل أيدينا, وأن نلهج بأفئدتنا قبل أن تلهج ألسنتنا, أن ندعو ربنا سبحانه وتعالى متضرعين خاضعين ذليلين منكسرين باكين صادقين راجين من ربنا سبحانه وتعالى أن يعجل بكشف الغمة وأن يرفع عنهم ما أصابهم وأن يعجل بنصرهم وأن يحفظ دماءهم وأعراضهم وأموالهم, إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أحصري في الشيء ونفع بالدنيا والآخرة. أتوقع أن الرسالة وصلت إلى أصحاب العقول وأصحاب الألباب وأصحاب الضمائر الحية في نصرة إخواننا في سوريا وفي حمص تحديدا وفي أدلب وفي درعا وفي كل مكان حقيقة يعانون فيه الأمرين. هذه وقفة ينبغي أن نقبها, حياة القلوب أتى ليحيي القلوب, ونحن نحتاج إلى حياة القلوب لنحيي قلوبنا, لأن الذي سيصير في إخواننا ومن لم يقف معهم سيصير إليه هذا الأمر. نسأل الله أن يحفظنا وأن يحفظ بلادنا وأن يحفظ المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في كل مكان وفي كل زمان, إنه لذلك والقادر عليه. الشيخ, نعود لموضوع القرآن الكريم, والقرآن منهج حياة, القرآن حياة لمن ليس له حياة في هذا الجانب, لكن قبل أن نبدأ فيه نحن نعيش حدثا مهما مباركا في تدشين المقر الرئيسي لهيئة قرآنية, هي الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم هنا من الدوحة, فنريد تعليقكم عن هذه الآية, وأيضا بعدها سنبدأ في موضوع القرآن وخصائصه وما أيضا ينبغي علينا أن نتحدث في مجال القرآن الكريم رابطينه أيضا بتلك الأوضاع والأحداث التي تحدث في عالمنا الإسلامي خصوصا.
يعني لا أملك أن أقول إلا والله شكرا قطر فقط يا أخي. نحن جينا في وقت ملامة, وقت حدث فيه ما يحرق القلوب إحراقا,
لكن ما إن وصلنا إلى أرض الدوحة حتى بدأ مثل هذا الماء يتقاطر على قلوبنا قطر قطرات من الخير والبركة تعم أرض العالمين وتعم أرض المسلمين. يعني فاجأونا في الحقيقة اليوم الأربعاء الماضي هذا ليلة الخميس بحفل عجيب غريب والله. يعني أنا كنت أعرف أني جئت من أجل تدشين الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم, أنا عضو مؤسس فيها وأعرف أخبارها بالتفصيل, لكن أن نجي فإذ بالعلامة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي, وإذ بوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور غيث, وإذ بالحشود من كل وجه, وإذ بالتغطيات الإعلامية, وإذ بالإتقان والإقبال وبذل الغالي والنفيس من أجل قضية القرآن. نحن أخي في بلاد المباركة في بلاد الحرمين في المملكة العربية السعودية سعينا ورعينا هذا الأمر مدة من الزمن ووجدنا تجاوب كبير من الجهات الرسمية ومن عامة الناس, ولكن أقولها بكل حق في الحقيقة أنه الذي وجدناه في قطر فاق ما وجدناه في 5 سنوات كاملة مضت في هذا المشروع. يعني في 5 أيام بارك الله فيكم يا أهل قطر, وشكر الله لكم أميرا ووزيرا وشعبا وحكومة في كل يعني في كل إداراتكم في كل فئاتكم في كل أعماركم برجالكم بنسائكم بصغاركم بكباركم بابتسامتكم ببذلكم, لا أقول إلا أسأل الله عز وجل أن يزيدكم من فضله. في 5 أيام قدمتم لهذه الآية العالمية لتدبر القرآن ما لم يقدمه أحد من العالمين أبدا, فأثلجتم صدورنا في الحقيقة, وهذا هو التدشين الذي ندشن فيه الهيئة لا بقص الشريط ولا بالإعلان فقط, وإنما ندشنه بأن نشعر بأن القلوب قد أقبلت على هذه الشعيرة العظيمة من شعائر القرآن وهي شعيرة التدبر. قبل قليل كان واحد من الإخوة يقول لي إيش تدبر القرآن وما الذي تقصدون به, يعني لماذا توجدون هيئة كاملة لتدبر القرآن؟ عند أهل العلم القرآن له 4 جوانب أركان رئيسة جدا, أن يتلى يرتل ورتل القرآن ترتيلا, أن يحفظ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم, أن يتدبر كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب, أن يعمل به, والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الأركان 4 الهيئة تقوم بالركن الثالث ليكون سلما ووسيلة من أجل أن يكون القرآن حياة. أنت أطلقتها كلمة جميلة, المراد أن يكون القرآن حياة, والوسيلة لأجل هذا الأمر هي وسيلة أن نفهم القرآن أن نتدبره بنوعيه, تدبر استنباط وتدبر قلب.
نعم طيب فضيلة الشيخ, يعني انطلب منك الآن ونحن قد ذكرنا هذا الأمر في حلقات ماضية، ولكن باب التأكيد وأيضا تماشيا مع إطلاق الهيئة العالمية لتدريب القرآن الكريم هنا من الدوحة، نطلب منك وصف القرآن الكريم وخاصة فيما يتعلق بتدبر القرآن الكريم وتفصيل واقع الأحداث التي حدثت في القرآن الكريم وفضل التدبر الذي نحن الآن بصدده في هذه الهيئة في هذا الجانب، فماذا تقول فضل الشيخ؟
أما في وصف القرآن فلا أجد أجمل من أن نصف القرآن بأنه هو الماء، يعني إذا كان الله عز وجل يقول في الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي، من لطائف التفسير في هذه الآية أن الماء هنا يطلق على معنيين، الماء الذي هو ماء الشرب ماء الحياة التي تسقى به الأشجار والذي يعني يحيى به الحي وكذلك الجماد، أما الماء الآخر فماء الوحي، وجعلنا من الماء كل شيء حي، من هذا الماء الماء العادي الذي نشربه تحيا البشرية تحيا الأشجار يحيا أشياء كثيرة، الماء الآخر هو ماء الوحي، فالقرآن هو ماء الروح، هذا أجمل ما أجده في الوصف. ولذلك أنا أقول دائما للأحبة للإخوة والأخوات أن من يفقد لذة القرآن لذة التدبر كالإنسان الذي عاش لمدة 3 أيام من دون أن يشرب ماء، من دون أن يشرب ماء، لو جربنا نحن الواحد منا يجلس 3 ساعات 6 ساعات 10 ساعات 24 ساعة من دون أن يشرب ماء لينظر في جسده كيف يتغير كيف يتعطش لهذا الماء، كيف لسانه يبدأ في إيش ينشف كذا يذبل، كيف أن الجسد يجره جرا الجسد كله يجره من أجل أن يذهب إلى كأس الماء هذا من أجل أن يشرب هذه الشربة. والله الذي لا إله إلا هو إن من عرف قدر القرآن لو جلس عن هذا القرآن ساعات قلائل يشعر بنفس الشعور وأكثر منه، لأن روحه قد ضمئت من كتاب الله، فمتى ما وجدنا هذا الشعور أن أرواحنا تفقد وتظمأ إذا ابتعدت عن مائها وهو القرآن، فعندئذ قد عرفنا الداء وعرفنا الدواء وبدأنا في معالجة حياتنا، معالجة ليست بأفكار فلان وعلان وإنما معالجة ربانية بوحي من ماء السماء.
نعم. طيب فضل الشيخ، يعني لعلنا نذكر الآن في ثنايا هذه الحلقة بعض المميزات وخصائص القرآن التي يعيشها كثير المسلمين وبعض الناس إلى الآن لم يعرفها في هذا الجانب، الخصائص العامة للقرآن الكريم، المميزات التي ميزت هذا الكتاب كتاب الله سبحانه وتعالى، بماذا تميز كتاب الله سبحانه وتعالى، بماذا تميز لصالح الإنسان ولصالح الكيان ولصالح كل ما يكون في هذه الدنيا.
أخي سلمك الله، أما خصائص القرآن فهي في كتاب الله أكثر من 300 خصيصة، هذا فقط الذي في القرآن، بل إنه في جزء عما لوحده لو تأمل المستنبط المتدبر لكتاب الله سيجد أكثر من 30 خصيصة لكتاب الله عز وجل فقط في جزء عما لوحدها في قصار السور هذه، ولذلك لن أبحر كثيرا هنا، أنا أريد أن أعطي الناس ما يحتاجون إليه في هذا الشأن. أمس بعد كلمة جاءني واحد من الإخوة فقال لي يا أخي ما كف ما ذكرت عن كتاب الله، نريد أمثلة أكثر مما ذكرت واقعية. قلت هي سنارة، أنا ذكرت أمثلة واقعية، فقال أكمل، قلت يكفي 3/4 كانت، قلت هي سنارة إذا عرفت هذا فخذه وقس عليه ما عدا ذلك. أخي لما نذكر خصائص القرآن فأنا أذكر مثلا من خصائص كتاب الله عز وجل أنه بدءا هو كلام الله، الله عز وجل يقول عن هذا القرآن وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، فأعظم خصيصة هنا أن الله عز وجل هو الذي تكلم بهذا، لو إنسان منا كذا جلس يستشعر لمدة دقيقة واحدة قول الله عز وجل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان، هكذا شعور القلب أخي، هذا من خصائص هذا القرآن لوحده أن من آمن به وأقبل عليه كله يسجد تعظيما لهذا الكتاب العظيم. ولذلك سبحان الله من أعظم خصائص القرآن ما قال الله عز وجل في ندائه للناس جميعا ليس لأهل الإيمان، قال يا أيها الناس قد جاءتكم إيش موعظة من ربكم. بعض الناس يقول يا أخي أنا قلبي قاسي، طيب وين تروح؟ قال أبغى موعظة، أبغى تذكروني. يا أخي ما تحتاج موعظة، الموعظة في قول الله عز وجل والنازعات نزعا، لما يقول الله عز وجل هنا وهو يذكر بالموت والنازعات نزعا والناشطات نشطا، هذا يكفي أخي في التذكير، لما يذهب الإنسان فاقرأ وإذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، هذا أعظم تذكير. قال الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، ها شفاء. بعض الناس أيضا يقول قلبي مريض يبحث عن شفاء، أين الشفاء؟ أخي في هذا الكتاب العظيم، قال الله عز وجل وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، هو رحمة أيضا لأهل الإيمان. فهذه بعض خصائص القرآن، من أراد أن يذوق عليه بشيء واحد فقط، فقط والله لا ثانية له، أقسم بالله يا شيخ عايض، وأقسم بالله لأحبابي وإخواني، والله لا ثانية له، فقط أن يفتحوا قلوبهم، فقط أن يفتحوا قلوبهم حال سماعهم أو تلاوتهم لآيات القرآن. ولذا قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم إيش؟ أم على قلوب، قلوب أقفالها. فقط افتح قفل القلب هذا، إذا أردت أن تقرأ القرآن تفتح أوراق المصحف، افتح مع أوراق المصحف أوراق،
نعم تجد بغيتك،
ستجد الشيء، مو بغيتك أخي، لا لا ليس بغيتك
شيخ، نتجد
ليس بغيتك أخي، ستجد شيئا آخر لا تدري عنه، والله تجد شيئا لم تشعر به ولم تحلم به في حياتك كلها يا رجل.
شيخنا طيب، فتح القلوب هذه قبل أن محور جديد صديف هنا، أنت الآن ذكرت أمر مهم جدا، يعني ليست بغية وليست سعادة وليست راحة وليست شفاء كما ذكرت. طيب هذا القلب بهذا القفل، يعني أنت ذكرت كلمة قبل قليل جميل وهي قضية النازعات غرقا، يقرأ الآيات لكن لا يعي هذه الآيات، لا تحرك ساكنا في جسمه ولا في شعوره ولا في قلبه ولا في دمائه ولا في فكره ولا في كل أموره التي يعيش فيها، كيف يحرك الإنسان قلبه؟ كيف يفتح هذا القفل؟ ما هي الوسائل المعينة؟ ما هي الطرق المثلى التي ترونها من خلال واقعكم الكبير وخبرتكم المتتالية في هذا الجانب؟ ما هي الوسيلة المثلى والفضلة في أن يفتح الإنسان قلبه لهذا القرآن الكريم؟ فضل الشيخ
حبيبي، هما وسيلتان،
الأولى
لا نكثر على الناس، لأن ترى الأمر سهل، هذا القرآن لقد يسره الله عز وجل، لقد يسرنا القرآن للذكر، هو سهل، هما وسيلتان. الأولى أنك حينما تقرأ لا تستعجل، لا تستعجل، لا تحرك به لسانك لتعجل به. وفي الآية اللي سبق: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس إيش؟ قال على مك، على، ما قال إيش تقرأه بمكث كذا، قال على، يعني أنك تركب على القراءة المكثية المترتلة. اليوم كنا نخطف الجمعة وأذكر الناس بسورتي الفلق والناس وكيف نعيشها وكيف يعني نستفيد منها كحرز لنا، فأنا أعرف أن الناس لما يجلسون مثلا بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة المغرب كيف يقرؤون سورة الفلق والناس يا شيخ؟ أبدا يبدأ: والعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر وضرب الناس ومن ملك الناس إلى الناس من شر الوسواس، ويبغى إيش؟ يبغى يدخل في حرز الله بمثل هذه التلاوة، يريد أن يجد لذة القرآن وهو يهذرم القرآن. وربي لو قرأ القرآن 100,000 سنة والله الذي لا إله إلا هو لا يجد لذة له ما دام يقرأ. تقول كيف رتل القرآن ترتيله شوي شوي، لا تعجل على كتاب الله، قليلا قليلا تأنى، لا بد من قراءتين، اللسان يقرأ الآن
والقلب يقرأ،
والقلب يقرأ الآن. لما يقرأ الواحد منا مثلا وهو يتأمل في كتاب الله عز وجل: فإذا جاءت الطامة الكبرى، تصور طامة، طامة معروفة، فيبدأ يفتح قلبه ويقرأ لسانه. واحد من الكبار السن عندنا في القصيم كان طريقته عامي، أنا أقول هذا لأجل لا يظن البعض أنه نحتاج إلى مشايخ يعلموننا كيف نعيش ونتدبر القرآن، القرآن سهل لكل أحد. هذا العامي في 40 من عمره كان يجلس بعد صلاة المغرب يقرأ بين المغرب والعشاء، فيقرأ في سورة إبراهيم، فبلغ قول الله عز وجل: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. شوف العامي كيف يا أخي، شوف فتح قلبه الآن، الله إيش يسأل هنا؟ قالت رسلهم على لسان الرسل: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. الواحد منا يمشي ويمضي ما وقف، وقفه قليلا، هذا اللي يحكي لي الإمام المسجد كان خلفه يقول، فوقف قليلا فقال: ها يا رب؟ لا والله يا رب ما فيك شكة يا رب. ثم رجع، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، رجع قال: لا والله يا رب ما فيك شكة. والله يقول لإمام المسجد أنه أمضى ما بين المغرب إلى العشاء وهو يردد الآية: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، ويبكي ويقول باللهجة العامية: لا والله يا رب ما فيك شكة يا رب، يخسون يا رب يخسون، لا والله ما فيك شكة. أخي هذا جزء من الحياة. الوسيلة الثانية وهي أن نجعل القرآن تطبيقا عمليا، وهذه قمة اللذة. تصور مثلا حصل خلاف بين زوج وزوجته وتعالت الأصوات وكل واحد منهم شخط في وجه الثاني وجرى يعني أمر كبير بينهما، راح الزوج يصلي العشاء كبر، فإذ بالإمام يقرأ: والكاظمين الغيظ. إيش هنا الآن؟ إيش سيفعل؟ والعافين عن الناس. الله ماذا سيفعل؟ والله يحب المحسنين. إذا كان يريد أن يجد لذة القرآن، أول شيء كظم غيظة، كظم غيظة يعني صك عليه، ثاني شيء عفا، نسى كل الكلام السيء. الله يحب المحسنين، مر على محل حلويات أخذ الكيكة وحط رسمة قلبه بشكل فراولة وكتب اسم زوجته في النص كذا، وراح عياله قاعدة تنتظر هوشة بعد الصلاة
ومستعدة هي تلقاها مطلع شيء بعد من الآن يعني خلاص الحين الأمور فائرة فجأة وإذا الرجل يبتسم إذا الرجل معه هدية حلوة إذا الرجل قاعد يعبر عن مشاعره بحب إذا الرجل وش اللي حصل لك سمعت إيش في المسجد والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والله يا شيخ إن هذه المرأة تقول لرجلها وعيالها والأمة كلها روحوا صلوا يا ناس خلوا القرآن يأدبكم خلوا القرآن يربيكم خلوا القرآن يحسن الحياة إذا جعلنا القرآن حياة مثلنا تطبيقا هاتان وسيلتان يا شيخ مباشرة لو أخذنا بهما وجدنا هذه اللذة التي نبحث عنها.
طيب ضل الشيخ بما أنك ذكرت قضية في الله شك ونحن الآن نسمع والكل يسمع وأنتم تعرفون ما يدور من بعض الأشخاص الذين نسأل الله عز وجل أن يقبحهم وأن يزيلهم على الأرض زولا زولا نهائيا. من تحدث في لماذا لا يدافع الله عن نفسه إذا كان هنالك إله؟ وقد قرأته في الفيسبوك قبل وأنا في كينيا البارحة فجرا. وكذلك أيضا ذلك الذي يسيء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو من بلاد عربية معروفة لديكم فضل الشيخ والمشاهدين يعرفونها. ما دور المسلم في مثل هذه الأحداث وكيف يمكن أن يكون له دور في مثل من يشكك في الذات الإلهية سبحانه جل في علاه ومن أيضا يسيء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولزاما علينا في حياة القلوب أن نبين من هذا الجانب وخصوصا مع وجودكم فضل الشيخ في هذا المجال.
أولا أخي أما جناب الرب سبحانه وتعالى فالله لا يحتاج أن يدافع عنه جل وعلا، هو سبحانه وتعالى قد تكفل بنفسه جل وعلا وهو أقدر وهو القاهر فوق عباده. الدفاع من أجلنا نحن، يعني الله عز وجل قد قال يؤذيني ابن آدم، حاصل ما يكون أن ابن آدم هذا يؤذي الرب سبحانه وتعالى بجلاله وكماله وعظمته، فالدفاع هنا من أجل ديننا من أجلنا نحن من أجل أن نؤدي ما يجب علينا تجاه هذا الحبيب العظيم الرب المتفضل الكريم سبحانه وتعالى. فبدأ هذا يقول لماذا الله لا يدافع عن نفسه؟ الله عز وجل حكيم عظيم عليم جل وعلا، فهي إنما هي أيام وسيأتي الحساب وسيقف. قد قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المشهور قال فيقول الله عز وجل في يوم القيامة أين المتكبرون أين الجبارون أين المتكبرون أين ملوك الأرض؟ فما يجيبه أحد، فيجيب نفسه سبحانه وتعالى أنا الجبار أنا المتكبر جل وعلا. فالله سيأتي يوم، سيأتي يوم الدنيا بالنسبة لله عز وجل ليست بشيء إنما هي غرور تقضي أيام، ثم يأتي الحياة البرزخية الحيوان التي هي دار الحساب والجزاء، من أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها. هذه القضية بالنسبة لحكمة ربنا جل وعلا، ولذلك يمهل لهم. وقد قال الله في آخر سورة الطارق يعني في السورة القصيرة هذه التي دائما ما تأتي فيها أصول الحياة، والله عز وجل يخبرنا عن هؤلاء الكافرين وعن ظلمهم وعن عدوانهم وعن حال القرآن معهم الذي جاء بالفصل، إنه لقول فصل هذا القرآن يبين وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، قال فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فالواجب علينا حتى نقوم بالواجب لأنفسنا نحن الذي نحتاج إلى ذلك أن ندافع هنا بما نستطيع، إن كان وليا فيجب عليه أن يتخذ القرار للمنع، ومن شتم النبي صلى الله عليه وسلم فحقه أن تقوم الجهات الرسمية بمحاكمته وجوبا، أي أن التوبة له بينه وبين الله. أما حق النبي صلى الله عليه وسلم فلا يملك أحد الآن أن يتنازل عن حقه صلى الله عليه وسلم، فيجب أن يقام عليه الحد ويحال إلى الجهات الرسمية لتنظر في كلامه، إن كان ردة فيحكم عليه بالقتل، أما ما عدا ذلك فللقضاة في هذا تعزير. هذا من جهة القائمون بالأمر. من جهة عامة الناس أخي أول قضية أن تبكي العين وأن يوجل القلب، كيف يتعرض الرب والرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا؟ لشيخنا الدكتور ناصر العمر كلمة أرجو من الإخوة أن يسمعوها، هي في الإنترنت، لما بلغه ما قال هذا القائل الكاشغري في نبينا صلى الله عليه وسلم لم يتمالك دمعته، وأقال كلمة والله يعني في غاية التأثير في غاية الصدق تخرج من قلب غيور على دين الله عز وجل، فقام فألقى كلمة أرجو من الإخوة جميعا أن يستمعوا إليها لأنها ستحيي قلوبهم بإذن الله
إن شاء الله. طيب شيخ اسمح لي أخذ مجموعة الاتصالات التي لا زالت تنتظر ثم نعود لكم مرة أخرى. معنا الأخت أمينة من المغرب، تفضلي يا أمينة.
الله يزيد فضلكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إلى فضيلة الشيخين، بما أن الموضوع مهم جدا، فبالنسبة للقرآن الكريم هو من المقدسات، المطلوب ممن يقرأه أن يقرأه بخشوع، فإن قرأ بخشوع وصلى بخشوع تقرب إلى الله وقبل منه. بالإضافة أن لا يسمح لبعض، لن أقول عنهم غافلون أو جاهلون، لكن لديهم قصور في اللغة أو ممكن بعد تعصب أن يسمح لهم بالفتوى، كذلك أن يتم تفسير دقيق ومعاصر لكلمة لكل حادث حديث ولكل وقت آذان.
نعم.
وأن العمل عبادة. نعم. وأن ديننا دين يوسف. جزاكم الله خيرا.
شكرا شكرا حياكم الله. معنا عبد الرحمن من غانا. عبد الرحمن تفضل يحييك. عبد الرحمن تفضل من غانا.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عبد الرحمن من دولة غانا.
حياك الله أخوي عبد الرحمن تفضل يحييك.
بعد جبل أشكركم على هذا الطرح الجميل الذي يعبر عن نبرات الصوت. فالله أسأل أن يجعل هذا في
نعم. تفضل يا عبد الرحمن مغانا. كأن الخط انقطع. طيب انقطع الخط مع أخونا عبد الرحمن لعله يعاود. أم محمد من الدوحة تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أم محمد.
الله يجزيكم خير ويعطيكم العافية.
الله يعافيكم.
عندي ثلاث أسئلة.
تفضل السؤال الأول ورفع الصوت.
أفضل يعني مراتب العمل أم التدبر أو الحفظ والتلاوة؟
مراتب العمل.
السؤال الثاني يعني هل هو عند قراءة القرآن والقلب يخشع والعين تدمع، هل هذا نوع من التدبر؟
نعم.
والسؤال الثالث يعني لما نقرأ القرآن سبحان الله نجعله يعني في كل مرة يزيد معنى أو مفهوم، يعني نفهم مرة يعني بمعنى يعني سبحان الله يعني كأنه يعني إيجار الأحداث الأيام الحياة يعني متجدد، يعني دائما نفهم بمعنى يعني آخر، ليس يعني بمعنى مضاد، لا يعني نفهمه بمعنى كل مرة تزيد لنا المعنى معنى أكثر يعني أكثر وضوحا.
نعم واضح 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 بإذن إن شاء الله.
العافية. شكرا.
عبد الرحمن تفضل. يا عبد الرحمن عدت إلينا.
نعم.
تفضل تفضل يا عبد الرحمن تفضل.
الأمة الإسلامية إن الأمة لم تتأخر إلا بعد أن هجرت القرآن الكريم، وإذا أرادت أن تسود الأمة وأن تكون رأسا حتى لا تبقى زيل الأمة فارترجع إلى كتاب عزها ومجدها.
نعم.
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وليربط كل أسرة أبناءها بهذا الكتاب العظيم، فبعدنا عن هذا الكتاب هو الذي جعلنا في مؤخر الأمة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه السحوة التي قامت في الدول العربية أن تأم العالم كلها لتجدد الهمم. نحن نحتاج إلى أمراء كعبد الرحمن الداخلي لما دخل بالقرآن وبالسنة حتى قالوا إن الأمير ذو همة. نحتاج إلى هؤلاء الأمراء والرؤساء، نريد إلى إعداد أولاد صالحين بالقرآن وبالسنة. إعداد كيف نعد بالقرآن وبالسنة؟ هذه هي. أرجو أن أحصل على رقم الدكتور عصام
إن شاء الله. أترك رقمك عند الإخوان أخي عبد الرحمن بإذن الله. أخي عبد الرحمن أترك رقمك عند الأخ إدريس وعند الأخ عبد الله الحرمي، وإن شاء الله سيتم أيضا إعطاء للشيخ دكتور عصام العويب بارك الله فيك. معنا أيضا مداخلة من الأستاذ المهندس عبد الله بن محمد النعمة، العضو المؤسس أو عضو المجلس التأسيسي في الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم في الدوحة. أخوي عبد الله محمد حياك الله معنا في هذا اللقاء.
حياكم الله.
وأنتم تؤسسون لهذه الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم هنا في الدوحة ولتمتد فروعها، في ماذا تقول المشاهدين وماذا تعرفون هذه الهيئة ودورها في إحياء القلوب وفي أيضا نشر تدبر القرآن الكريم؟
جزاكم الله خير. جزاكم الله خير يا عبد الرحمن والشيخ عصام العويد. أولا نشكر لكم هذه الاستضافة، ونشكر حقيقة هذا البلد الخير المعطاء في إتاحة الفرصة لافتتاح هذا الصرح المبارك في قطر. نقول شكرا لقطر وشكرا لراعي حفل الافتتاح سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. كما نشكر جميع المشايخ والعلماء الذين شرفوا حفل الافتتاح وعلى رأسهم الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي وكذلك الشيخ الدكتور ناصر عمر رئيس الهيئة العالمية لتدبر القرآن الذي حقيقة كان له اليد العليا في متابعة هذه الهيئة والسعي في إقامة مثل هذه المؤسسات والمراكز التي تعنى بتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. أما عن الهيئة يعني كما تفضل الدكتور عصام هي مؤسسة علمية تعنى بنشر وإحياء سنة تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى بالمسلمين. تهدف أيضا من خلال هذه نهدف من خلال هذه الهيئة ربط الأمة أفرادا وجماعات بكتاب الله سبحانه وتعالى ليس فقط بالتلاوة وإنما بالتدبر والعمل حتى يكون هذا القرآن هو منهاج الأمة والعيش في كنفاته. هي باختصار تجسيد لهذا الكتاب وهذه الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى تجسيدا عمليا في حياة المسلمين كما كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام حين سئلت عائشة رضي الله عنها عن أخلاقه عليه الصلاة والسلام قالت كان خلقه القرآن. فنحن نسعى من خلال هذه الهيئة إلى تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى والعمل بهذه الآيات وتنزيلها على واقع الأمة وعلى حياة وعلى صفات وأخلاق المسلمين.
كلمة أخوي عبد الله الله يحفظكم للمشاهد والمشاهدات في دورهم في هذه الهيئة، هل من دور للمشاهد والمشاهدة في من يقطنون في قطر في العالم في هذه الهيئة، وهل يمكن يكون لهم دور في هذا الجانب، وما هو الدور المنوط بالأمة للمشاركة في معكم في هذه الهيئة الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم هنا في الدوحة؟
نعم الباب مفتوح حقيقة لكل من يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى والمسلمون كلهم جميعهم يقرأون كتاب الله سبحانه وتعالى. فالمجال مفتوح هي هيئة غير ربحية تتقبل جميع المعونات من جميع المسلمين، ونحن أيضا نشجع المسلمين إلى دعم مثل هذه الهيئات. وهي يعني من الهيئات التي تعنى بالقرآن، وليس في هناك هيئة يعني تعنى بكتاب الله سبحانه وتعالى على حسب معرفتنا بتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى إلا هذه الهيئة. لذلك ندعو جميع المسلمين إلى دعم هذه الهيئة معنويا وماديا وعلميا والمشاركة في كثير من يعني أنشطتها وفعالياتها. هذا يعني الذي نطلبه حقيقة من المسلمين. وفي هذا البلد وفي غير هذا البلد والباب والمجال مفتوح.
أخوي
هناك موقع للهيئة
موقع إلكتروني
يعني نعم يدخلوا يعني في هذا الموقع ويتصفحوا يعني أبواب هذه الهيئة.
أحسن لك الأخوي المهندس عبد الله بن محمد النعمة العضو المؤسس في الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم هنا بالدوحة، شكرا لك أبا محمد ونفع الله بك في الدنيا والآخرة، وأسأل أن يجعلك كما عهدناك رجلا قرآنيا في برامجك المتعددة. شكرا أبو محمد معنا من الدوحة. وهي دعوة أيضا للمساهمة في هذه الهيئة أفضل الشيخ، وأنت رجل قرآني كما عرفتك أيضا في هذا جانب مشروعك مشروع القرآن وحياة من أبرز المشاريع حقيقة، وقد استضفناك على هذه الطاولة وتحدثنا عن ذلك المشروع المميز وعن أيضا الاستديوهات السبعة التي لها دور كبير. صلى الله عز وجل أن يمدك بالخير وأن يجعل من يعينك على الطاعة فيه وأن يساندك بماله وبجهده حتى ترى هذه البرامج النور وينفع الله بها الإسلام والمسلمين وتعيد المسلمين إلى دفتهم إلى مجدهم إلى عزهم في هذا الجانب. فضل الشيخ يعني لمن يعني الحديث عن القرآن الكريم وأنتم ممن يعيشوا لأجل القرآن الكريم وينشروا نور هذا القرآن الكريم ودوره في الحياة، هل من تسيير لمناحي الحياة، هل من دور إيجابي لمثل هذه الهيئات القرآنية لمثل هذه البرامج القرآنية في تسيير أمور الحياة بما يريده الله سبحانه وتعالى بما يؤنس الناس بما يسعد الناس في هذه الدنيا التي يعيشون فيها، هل من منطلقات، هل من وسائل معينة، هل من أساليب يمكن أن تذكر في هذا المجال؟
يعني
أولا أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياك والمشاهدين والمشاهدات ومن نحب من أهل القرآن.
الله ينفعك.
يا أخي سبحان الله، شوف ترى من دخل في دائرة القرآن هذه سيجد أنه الأمر قبل وبعد مختلف جدا. لما نتكلم عن الآن كيف نساهم في شعيرة التدبر ونشر شعيرة التدبر، وكيف الناس يكونون بالفعل من المتدبرين للقرآن، إيش الآليات إيش الوسائل. أنا أذكر الآن من جهتي من أراد أن يقف على التدبر يعني علميا وفكريا وثقافيا ويأخذ في هذا الباب، قد صنفت مؤلفات في هذا الشأن، من أبرزها وأيسرها كتاب اسمه فن التدبر في القرآن الكريم. هذا صنف من أجل الأبناء والبنات في المتوسطة في الثانوية، الكبار في السن لكذا، من أجل أنه بعض الناس مشكلته يا شيخ الشيطان يجعل بينه وبين القرآن عقبة كؤود جبل، يقول أنا كيف أنا أتدبر القرآن وأنا لا أفهم شيء من القرآن. نقول له أبدا، هذا ميسر جدا، كتاب من القطع الصغير ليس بالكبير وعبارته ميسر، خذه اقرأه ستجد وسيلة حتى تصل من 5 مراحل، 1، 2، 3، 4، 5. إحنا عندنا آلية في التدبر نعتمدها كثير، وهي أنه نجعل هناك مراحل، يعني ما نقول للناس خذ الشيء جملة، لا، كل شيء عشان يسهل قليلا. لما تقول السلم درجات
صغير ما يبي شيء
صغير ومراحل، هو بنفسه مقسم، كل 4-5 صفحات مقسمة إلى مرحلة محددة، 1، 2، 3، 4، 5. من أخذها سيجد بعد هذا
نتشارك نحن وأنتم إلى نشر في العالم ككل، ونحن مستعدين معكم في قطر أن ننشر هذا الكتيب بإذن الله تعالى، ومع أيضا الهيئة العالمية للقرآن الكريم إن شاء الله.
شيخ عايض، يعني احنا لما تقول انتم يا رجل انتم اصحاب الاول، خليني اقولها بكل صراحه، انا يعني لا نتكلم، نعم نحن بدانا، لكن قطر اهل مبادره، اقولها والله بكل صدق. يعني حتى انا قلت الدكتور غيث وزير الاوقاف والشؤون الاسلاميه، قلت انتم فيكم ميزه عجيبه ما شاء الله تبارك الرحمن، اسال الله ان يفتح باب السماء ويزيدكم ويزيد المسلمين من فضله، فيكم ميزه المبادره، يعني مباشره لما ترون الخير تبادرون، وهذا استجابه لامر تدبري في القران. والسابقون السابقون، يعني هناك فرق في أول سورة، حتى ذكر الله عز وجل ذلك في الفاتح وفي سورة الحديث، قضية من آمن من قبل من آمن من بعد، لا يستوون، ها لا يستوي من تقدم لا يستوي من تأخر أبدا. ولذلك قال الله عز وجل وسارعوا وسارعوا، أمر بذلك كثيرا في كتاب الله عز وجل. عموما يا شيخ، أنا أريد الآن أن أقول للأحبة في هذا الباب، في باب الشعيرة، شعيرة التدبر، هناك كتب ووسائل من أرادها، الإنترنت فيها الكتب PDF لمن لم يستطع الشراء. بعض الناس بعيد جدا في أقطار الأرض يقول أنا كيف أحصل عليها؟ أبدا حبيبي، أدخل على جهاز الإنترنت، افتح أي محرك بحث جوجل أو غير جوجل، واكتب موقع تدبر، ستجد كتاب فن التدبر PDF، أسوار العفاف PDF، القواعد القرآنية PDF، وهكذا. بس نزلها من عندك وندعو لك والله، يعني نحن الذين نتشرف ونفرح لما واحد من المسلمين في أقطار الأرض يأخذ هذه ثم يطلع عليها وينظر فيها. إذا أراد أن يدخل إلى بعض سور القرآن، هناك تدبر خاص بسور معينة، ممكن أن يستفيد أيضا من الأطروحات، هناك 16 مؤلفا كلها في سور معينة، خذها وامضي بها. أريد أن أؤكد على قضية في شعيرة التدبر هنا لك وهي أرى أنها هي اللي أثرت في الناس كثير، وهي يا أخي خذ الكلمة من كتاب الله عز وجل وحاول كذا أن تدخلها إلى قلبك ثم تجعلها واقع حياة. هذا جزء كبير من التدبر. التدبر عندنا على نوعين، تدبر استنباطي في العقل ذهني، وهذا خاص بطلاب العلم وأهل النظر، ها، وتدبر قلبي، وهذا لكل أحد. هي الأخت سألت عن هذا، أبونا الأخت أم محمد لما قالت أنه هل التدبر لي، سألت 3 أسئلة كانت تتحدث عن مسألة أنه هل هنا هذا يسمى تدبر أو لا يسمى كذا. نحن الأهم عندنا هو التدبر القلبي،
ذكرت مراتب العمل،
مراتب العمل،
أما الحفظ أم التلاوة.
نحن نقول مثلا لما واحد منا يقرأ في سورة الإسراء فيجد أن الله يقول له وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، ها، وقفنا هنا يا شيخ عايب، أنا وإياك سمعنا الآية، معناها التي هي أحسن، لم يقل التي هي حسن، ولا قال أحسن أحسن شيء، معناها إني أنا وإياك إيش الواجب علينا الآن والإخوة معنا المشاهدين المشاهدات، نمسك ورقة بيضة كذا ونكتب أحسن العبارات. أنا أريد أن أخاطب الوالدة الله يحفظها، وش أحسن عبارة أقول لها أنا وإياك يا شيخ عايب؟ ممكن أقول لها إيش؟
حبيبتي أمي،
أمي حبيبتي الغالية، هذا حسن. في أحسن منه ولا لا؟ فيه ولا لا؟ في أحسن، معناه بقعد أنا وياك نفكر وش الأحسن، لأن يقول التي أحسن، فنقول والله أحسن من كده أني أقول مفتاح الجنة مثلا، ها،
باب الرحمة،
تاج راسي، باب الرحمة. بعض الإخوة أنا شفته في جواله كاتب أمه كذا مفتاح الجنة،
وبعضهم جنتي
وبعضهم جنتي وبعضهم كاتب الملك الله يحفظها وكذا، فأحسن. ثم نجي بعد كذا نشوف الوالد، نشوف الزوجة، بعض الناس إيش كاتب. مرة واحد من الإخوة قلنا ها نطلع الفضائح، فتعالوا عطونا جوالاتكم خلينا نشوف كل واحد، وشوفنا إيش مسمي الأمة وزوجته. لقينا واحد مسمي زوجته في الجوال قلت ناموا، قلنا حبستني في الليل والنهار. هل هذا عبر بالتي هي أحسن الآن؟ لا. في واحد كاتب, شوف الذوق, كاتب إيش؟ كاتب أميرة حياتي. لما يرن عليه أميرة حياتي, واحد قبل يومين يقول لي أنا مسجلها البطة. قلت ليش البطة يعني؟ قال يا أخي هو يقول لها تفرح. قلت والله عاد براحتها كانت تفرح أنت, لكن أقول لك, يقول رن جوالي وأنا بعيد عنك, كنت عند المدير, فجاء زميلي يركض قال في البطة تبغاك, البطة تبغاك. قلت يا أخي هل تفرح بعد بشكل هنا حبيبنا؟ قلت هي أحسن دخل حياة. كيف نخاطب أولادنا؟ أنا أقول له يا عبد الرحمن هذا حسن, لكن أحسن منه حبيبي, بكري, سندي, كذا, هذا أحسن. فهنا مثلا كذا نشعر بلذة القرآن أخي. لما نجي نحاول إن كل آية نسمعها نبدأ نحاول نجعلها حياة. جميل. سنأخذ أخي في شيء عظيم جدا من كتاب الله, ولذلك نأخذه عشرا عشرا كما كان السلف. ستبدأ الحياة تدور مع القرآن وتتغير شيئا في شيء.
طيب, إذا مرات من عمل تدبر أو من حفظ أو التلاوة, ثم تذكر أخت محمد, واسمح الأخ عبد الرحمن والأخت مينة, يعني علقنا على محمد قبل أن نعلق عليهما أيضا, قراءة القرآن عندما تدمع العين ويخشى القلب, هل هو معناته التدبر فضل الشيخ؟
لا شك هذا تدبر القلبي. أنا ذكرتها, تدبر القلبي أعظم أنواع التدبر, ليس تدبر الاستنباط والفهم. ولما هنا قال مثلا أرأيت الذي يكذب بالدين, فجاء الفاء هنا لما, ولما تأخرت ولما تقدمت, هذا استنباط ذهني. أعظم من تدبر القلبي. أنا أذكر, اسمح لي شيخ عايد,
فضل الشيخ لكذلك,
يعني جدة لي الله عز وجل يرحمها ويرحم أموات المسلمين أجمعين, كبيرة في السن, تحفظ يمكن ثلاث سور أو أربع سور قصيرة من القرآن, والله الذي لا إله إلا هو, كنا إذا شغلنا لها الإذاعة فتسمع المنشاوي أو الحصاري أو عبد الباسط في الإذاعة, والله ما أدري عنها, يتغطي وجهها, ما أدري إلا والدموع تصب على لباسها قد غطت, ما أدري إلا وأشعر بالرطب, أقول جدة, فأرفع غطاءها وإذ بالدمع قد ملأ عينيها, تقول أقول لها ليش يا جدة؟ قالت يا وليدي القرآن القرآن القرآن. هذا التدبر الأعظم أخي. مرة كنا في الحج في القديم لما كان الجسر حق الجمرات الصغير هذا في زحام والأرض مليئة بالحصى وكذا, فهندي شاب صغير فارش قطعة كرتون على الأرض وماسك المصحف يقرأ, فدمع على خديه بعز الظهر حر, فسألنا قلنا أنت لماذا تبكي؟ قال أنا أقرأ القرآن. قلنا أنت تعرف تفهم العربية؟ قال لا. قلنا طيب ما الذي حرك دمعتك؟ ما الذي جعلك تبكي مع القرآن؟ تدري شو قال الشيخ عايض؟ قال كلام الله كلام الله كلام الله, لأجل أنه كلام الله وهو لا يفهم معناه تأثر وبكى. نريد من أحبتنا في التدبر أن يحركوا أولا قلوبهم, فعلا ستتحرك الجوارح.
والله وجدنا الشيخ في أندونيسيا وفي كينيا, جئت البارحة اليوم فجرا من كينيا ومن من في في كوسوفا ومقدونيا, والله يقرؤون القرآن ولا يعرفون العربي فضل الشيخ, يقرؤونه أفضل منا أفضل منا, يقرؤون القرآن بمعنى القرآن وقراءته, ولكن لا يفقهون العربية ولا يعرفون العربية, لكن قراءتهم ويبكون ربما يفهم المعنى في بعض الأحيان في هذا الجانب. يسأل الله عز وجل أن ينشر دينه وأن يحفظ عباده. طيب فضل الشيخ, يعني عندما تقرأ القرآن مرات عديدة يفهم, ثم تعيد وتعيد قراءته يفهم أكثر ثم يتدبر أكثر, هل تلاوة القرآن كما فهمت من سؤال أخت عندما تشاهد الأحداث وتقرأ القرآن ثم تقرأه عدة مرات يستنبط ويعيدها, يعيد لها صح التعبير مرات عديدة قراءتها لتفهم فهم القرآن واستنباط أكثر لبعض من معانيه ودلالاته؟
هذا جزء من التدبر القرآن الجميل جدا, وهو جزء أنه لما نشوف الحياة نقرأ القرآن ونحاول بفهمنا كذا, إذا كان عربي ويفهم يحاول أن يفهم الحياة من خلال كتاب الله عز وجل, ينظر إلى الأحداث. فمثلا لما يقرأ, أنا حريص جدا أن أضرب الأمثلة من جزء عامة, لأن بعض الناس مشكلته يظن أنه يقول لك إيش في جزء عامة. يا أخي نقول دائما للناس إيش اللي لم يذكر في جزء عامة, كل ما تحتاجون إليه موجود أبدا, من سورة الناس إلى جزء عامة, هذا قد ذكر الله لكم كل ما تحتاجون إليه, دع ما يحتاج إليه العلماء في الاستنباط وكذا وهذا, لكن حياتك قد تكون في ثلاث سور قصيرة من جزء عامة, فضلا عن جزء عامة كاملا. فلما يقرأ الإنسان مثلا في سورة الفجر ويقرأ ما قص الله عز وجل في إيرهم ذات العماد وكيف طغوا في البلاد وإن ربك لبالمرصاد, يتذكر ما فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم. شوف الفاء هنا, الفاء هنا بالإمكان ثلاث من أشياء, إما أن لا يأتي رابط مباشرة صب عليهم بدون الفاء, وإما أن تأتي ثم صب الله عليهم, أو تأتي الفاء والواء قريبة من الألفاء، هذه الاحتمالات الثلاثة الموجودة. الله لم يذكر بدون رابط هنا، لا ما قال صب مباشرة، قال فصب ولم يذكر ثم. لماذا؟ لأن هناك فاصل يسير بين طغيان هذا الطاغي وبين صب الله عز وجل عليه العذاب، هذا الفاصل يقدره الله كيف شاء سبحانه وتعالى. لما ترك بشار الطاغية الآن له قرابة السنة يطغو؟ لحكمة من الرب سبحانه. لما يترك بعض الطغاة أكثر من هذا؟ لحكمة. لما يعاجل بعضهم؟ لحكمة سبحانه وتعالى. فقال الله فصد عليهم ربك، قال سوط. ولما ينزل عذاب الرب ينزل صوت، صوت صوت عذاب. فلما نتأمل هذه الآيات وننزلها على واقع كواقع أهلنا وأحبابنا في سوريا مع هذا الطاغية، لما ننزلها على واقع كبير جدا الآن موجود على العالم، هنا نكون أخذنا بجزء من التدبر. وأعيد وأكرر، هي ذكرت المراتب، نعم، بدءا التلاوة، الحفظ، التدبر، بعد ذلك الامتثال والتطبيق.
أحسن الله شيخ، ونفع بالدنيا والآخرة. ذكرت قبل قليل أيضا كيف يمكن الإنسان أن يستنبط من القرآن واقع يعني، وهنا محور وقضية كيف يمكن القرآن أن يشكل لنا حافزا لنصرة المظلومين كما ذكرت قبل قليل. أريد أن أكد عليه هذا المحور، وهو محور مهم جدا. ونحن نقرأ القرآن الآن ونتلوه ونقرأ بعض آياته، كيف يمكن لنا أن يشكل لنا الآن حافزا في فهم بعض الآيات، في النصرة وآيات النصرة ودلالات النصرة في هذا الجانب؟ اسمح لي الشيخ عصام قبل أن تجيب على هذا السؤال أن أخذ هذا الاتصال من أخت عائشة من فرنسا، ثم أعود لك فضل الشيخ. أخت عائشة تفضل. يا عائشة
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ سؤالي هو فرض على كل مسلم انه يحفظ القرآن.
الصوت غير مسموع عائشة، انا ما سمعت الصوت، عيدي مرة ثانية وارفعي الصوت.
حفظ القرآن
أيوة.
واجب على كل مسلم ولا لا؟
نعم جيد، واضح السؤال. بعد سؤال ثاني. شكرا يا عائشة معنا ايضا. تفضل يا استاذ زيد من السعودية، تفضل الله يحييك.
السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام يا شيخ زيد، حياك الله.
جزاك الله بالخير والشيخ عصام جزاه الله خير.
جزاك الله بالنور
في جهوده في تدبر القرآن ونشر علوم القرآن. أقول إن ما شاء الله يعني السنوات الأخيرة صارت نقلة وتجديد في عودة الناس إلى القرآن والتدبر، ورواده معروفون الحمد لله من الدعاة والأخيار اللي من ضمنهم الشيخ عصام جزاه الله خير، وهذا يدل على شيء، فإنما يدل إن شاء الله على صدقهم، لأنه أولى ما يعود الناس إليه وأولى، وكذلك على نصحهم للأمة، حيث أنه أولى ما يجب أن يرجع إليه كتاب الله، وأولى ما يعني ما يدل على النصح هو دلالة الناس على كتاب الله سبحانه وتعالى. فكوننا نشغل سنين طوال في تأمل وتدبر كلام البشر وفي استشراحه وفي فهمه، ثم نغفل سنين طوال عن القرآن إلا ما يكون من حفظ ومن تجويد ومن حفلات وتفاخر بهذا حفظ كذا وهذا حفظ كذا، وغفلة عن التدبر. هذا الحمد لله الآن في عودة على مستوى الأمة إلى تدبر القرآن وإلى تفسيره وإلى فهم معانيه وإلى نشر، بل إن كتب التفسير الآن وطبعاته والكتب التي تتكلم عن التدبر تملأ الأسواق والناس عليها إقبال شديد، وهذا إن دل فإنما يدل على الخير الذي أراده الله لهذه الأمة وعلى النصر. ولعل من بشائره وتباشيره الشيخ عايض هو ما نراه الآن من نصر للإسلام وأهله ولمنهج أهل السنة والجماعة في كل مكان في العالم العربي الآن، وقبول في الأرض إن شاء الله. إن كان دل على شيء فإنما يدل على تمسكهم العقيدة وعودتهم إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي يكون بها النصر ويكون بها الفلاح في الدنيا والآخرة. ودي أن الشيخ يعني يعلق على موضوع النصر الآن الذي يحصل للقوى الإسلامية والسلفيين في العالم، وكيف أنه يوجد تناقض في بعض البلدان، يعني تجد أن من هجم على الدين وسب للنبي صلى الله عليه وسلم وبعض التصرفات ومحاولة تغريب المرأة وغير ذلك في خضم في، ونحن في أحداث الآن تدل على أن الإسلام هو الذي يحكم الأرض وأن الإسلاميين هم الذين تولوا القيادة الآن. وتجد في بعض البلدان التي كانت في السابق هكذا الآن بدأ بعض يتجرأ أعداء الإسلام والعلمانيين والليبراليين على سب النبي صلى الله عليه وسلم.
جميل.
وعلى كيف يكون هذا؟
طيب.
وما هو التوجيه؟
شكرا
في هذه
شكرا وعنده. شكرا الشيخ زيد من السعودية. ناصر الدين الدوحة، طيب معنا الأخت. تفضل يا ناصر الدين، حياك الله.
كيف حالك شيخ عايد؟
الله يبارك فيك، تفضل يا سلمك.
جزاكم الله خير على البرنامج.
طيب. وجزاك الجنة.
السؤال في بعض الأحيان يعني تدبر الواحد القرآن تجي أمرات تدبر مرات تشغل الحياة عن تدبر القرآن. سؤال كيف الواحد يحافظ على تدبر القرآن في حياته مع ضمن هاي الأشغال في الحياة؟
واضح السؤال وشكرا أخوي ناصر الدين من الدوحة. معنا الأخت مها من بريطانيا. مها تفضلي. مها من بريطانيا لا زالت معنا وانقطع الخط؟ طيب نستكمل مع فضل الشيخ الدكتور عصام. دكتور عصام كما ذكرت لك آنفا موضوع تدبر القرآن الكريم يمكن يشكل لنا حافز النصرة, وكما علق أيضا الدكتور الشيخ زيد الله يحفظه من السعودية في قضية النصرة النصر الآن الذي يحدث الأمة في تونس وفي ليبيا وفي مصر وفي إن شاء الله اليمن قريبا بإذن الله الحين
والكويت أيضا
والكويت وغيرها من البلدان, ثم أيضا انتشار الاقتصاد الإسلامي. وأنا كنت في كينيا والكل يرحب بالبنوك الإسلامية من القيادة إلى وهم على غير ديننا, وقص على ذلك من تصورات أخرى. وقريبا إن شاء الله قريبا في سوريا في سنجد النصر الذي يثبت صدورنا ويثبت صدور المؤمنين بإذن الله سبحانه وتعالى ضد أولئك الطغاة.
نلتقي بإذن الله شيخ عايد بإذن الله على ربان دمشق وإياك والإخوة بإذن الله. سيكون يوم حافلا سعيدا تهتز فيه الدنيا طربا وذكرا لرب العالمين بنصره. الله عز وجل يقول ألا إن نصر الله قريب. نصر الله قريب, وما ذكرها أخونا الشيخ زيد جميل جدا. نصر الله قريب ليس بالبعيد, ولا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون مطلقا لا يأس, ولكن هناك شيء يتعلق بنا نحن. قال الله عز وجل وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. هنا القضية التي يجب أن نسعى إليها نركض إليها ركضا أن نتعلم كيف ننصر إخواننا في كل شيء. الدموع والأنات والآهات جيدة لكن لا تكفي, يجب أن نتحرك سريعا لنعلم كيف ننصر إخواننا. يقول للعام البعيد أنا لا أعرف كيف أنصر. لا تستطيع أن تنصر. الآن عندكم في قطر, أنا جئت من الكويت قبل أيام, عندهم حملة تبرعات لسوريا. في السعودية هناك أيضا جهات رسمية تأخذ التبرعات وتوصل بها إلى أهلنا وإخواننا في داخل سوريا. كل ذلك ممكن, ولكن يجب أن نتحرك سريعا لنستجيب لأمر الله. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فعليكم النصر مباشرة.
نعم. طيب فضيلة الشيخ عادت مها من بريطانيا لعلها تعود معنا الآن. الأخت مها تفضلي سؤالك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بداية أود أن أقول بأن الله سبحانه وتعالى العلي الكريم ليس فقط خلق من طين, ولكن خاطب هذا الطين بلغة يفهمها وهي لغة القرآن الكريم. والقرآن الكريم هو جزء من صلاتنا, فبدون القرآن لا صلاة لمسلم. ولكن عندي بضعة أسئلة صغيرة لفضيلة الشيخ لو سمحت يا شيخ عاطف.
اتفضل السؤال الأول.
أولا, هل صوت المرأة عورة إذا قرأت القرآن ورتلت على الملأ يعني كالشيوخ المشهورين؟ لماذا لا نرى أصوات نسائية في تلاوة القرآن؟ النقطة الثانية, مصدر كلمة قرآن يعني قرآن على وزن فعلان, فأنا أجدها غريبة على أذني, فما هي وضعها العربي؟ جميل. العربي لو سمح الشيخ.
ثالث,
نمرة ثلاثة, دور الشيطان يا شيخ عائب في تضليل الإنسان عن فهم القرآن وقراءة القرآن حتى. وأخيرا يعني حتى الأطفال يحفظون القرآن غيبا ما شاء الله, مع أنه كتاب كبير جامع الكتب العلمية الأطفال لا يستطيعون فهمها, ولكن القرآن بمشيئة الله جعل حتى الطفل يستطيع أن يستوعبه.
جميل.
ويفهم.
شكرا.
كلها.
شكرا أختي مها من بريطانيا, واسمحوا لي أعود لفضل الشيخ الأخوة الذين ينتظرون لعلنا نأخذ حصتنا مع الشيخ ووقته, وخاصة لازلنا في المحور السابع وبقي لدينا أكثر من 8 محاور أو إلى 29 محاور, لا أكثر من 13 محاور فضل الشيخ, لكن لعل الله يبارك في الوقت. فضل الشيخ يعني حفظ القرآن هل هو واجب على كل مسلم ومسلمة كما تقول أخت عائشة من فرنسا؟
لا, الحفظ من القرآن هو الواجب, بمعنى أن يحفظ المسلم الفاتحة يجب على المسلم أن يحفظ الفاتحة وأن يتلوها إن استطاع ذلك. إن لم يستطع كان أعجميا بلكنة يعني شديدة جدا فلم يستطع فليترك الحفظ ويذكر الله كما في الحديث المشهور لما جاء العربي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أقرأ لا أتلو تلاوتك ولا تلاوة معاذ ولكني أدندن فذكر تسبيحا وذكرا. ولذلك ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز أن يذكر الله عز وجل مكان الفاتحة إن لم يستطع, وهذا هو الصحيح من أقوال الفقهاء في هذه المسألة. لكن حفظ القرآن بعد ذلك كمان, والحفظ هنا لا يكون مجرد حفظ للسور والآيات وإنما يكون حفظ معه فهم وتدبر لها, عندئذ يكتمل الخير في قلب العبد.
نعم. الأخت عايشة من أستراليا وليست من فرنسا حتى. طيب ذكرت الأخت كيف أو الأخ ناصر الدين كيف يحافظ الإنسان على تدبر القرآن الكريم مع أشغال الحياة ومدرهمات الحياة وفوضى الحياة. أفضل الشيخ
يا شيخ أيضا الشيخ ناصر الدين حبيبي هذا يا أخي مشاغل الحياة والله أقولها بكل صدق مشاغل الحياة وهموم الحياة الآن هي المفترض أن تكون السبب الأول الدافع إلى تدبر القرآن. أنت ضائق وهموم وأشغال, إذا ركبت السيارة فكنت قد فهمت سورة الملك وبدأت تتدبر في آياتها تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. يا أخي جاء مطر القرآن خير القرآن سال القرآن على قلبك فغسل كل ما في القلب من هموم وغموم. تقول لي كيف؟ أقول لك بالطريقتين السابقتين, تدبر القرآن بمعنى له شيئا فشيئا تدبر في آياته وحاول أن تجعل القرآن حياة لك. مريت بالآية طبقها وامتثلها. هذا ممكن أخي تكون في السيارة تمشي في الطريق في عملك ممكن في مكتبك في أي مكان تستطيع. وأنا مرة كنت مع رجل زعيم من زعماء المافيا والله اهتدى بسورة الملك. شوف اهتدى زعيم زعماء المافيا في موسكو اهتدى بسورة الملك ثم بعد ذلك حلف لي قال والله لا أدعها لا في سيارتي ولا في مكتبي ولا في أي مكان. هذا سهل ولكن يعني في شيء نحتاج أن نشيله بس كذا نقشع قشع نقشع شيء اسمه إيش الغفلة. ها
الغفلة
التغافل بس تغافل يعني لاهين رايحين جايين. لا في السيارة ما لدعي تفتح الإذاعة افتح قلبك وحرك لسانك بالقرآن.
جميل. جميل جميل جدا. تفضل الشيخ يعني أختنا مها نجيب إجابات يعني ما يتعلق بصوت المرأة هل هو عورة في الملأ؟
هو صوت المرأة في الأصل ليس بعورة ولكن الترتيل الترتيل بالصوت يعني الجميل إذا كان صوتها ولا شك يكون فيه ترتيل وتغنج. ولذلك الفقهاء جميعا في هذا الباب لم يأذنوا المرأة أن تتلو على مسامع الناس بهذا الصوت وإنما كانت تقرأ. المرأة في القديم كان هناك قراء من النساء يأتي الرجل نعم إلى المرأة وهي متحجبة فيقرأ عليها فتصحح قراءته وتتلو عليه هو. ولذلك يعني في طول تاريخ الإسلام من حين أن بدأ تسجيل الصوت يعني أكثر الآن من 100 سنة لم يسجل لامرأة تلاوة واحدة لا في مصر ولا في المغرب ولا في بلاد الخليج ولا في باكستان ولا في أي مكان. ولا هذا يعني باتفاق الفقهاء أن تلاوة المرأة على طريقة القراء لا تجوز.
مصدر كلمة قرآن
من قراءة هي أصلها لكن لما تفعلها قرآن هي أنا أقول ما شاء الله هي طالبة علم فحسن أن تعتني بهذا الباب عند طلاب العلم. هذا يعني سؤالها يدل على فهم منها يعني استغربت المصدر ولكن مصدر قراءة يكون قرآنا أيضا كذلك وهذا له لأن المصدر الثلاثي له عدة مصادر يعني الثلاثي كفعل ماضي قراءة له عدة مصادر معروفة عند أهل الاشتقاق. فأنا أقول لها إن كنت حريصة على هذا الباب وأرجو أن تكون كذلك فرجاء أن تأخذ هذا إما بالسؤال إما تسألني أو تسأل غيري من طلاب العلم في هذا الشأن وتستمر لأنها سيكون لها شأن بإذن الله
إن شاء الله. دور الشيطان في تضليل الإنسان وإبعاده عن القرآن الكريم في هذا العصر أصبح متفشيا ومنتشرا أليس كذلك الشيخ؟ إن كنت أؤيد ذلك فقل لي نعم وإن كنت لا تؤيد فقل لي لا وأجب بتحريرك أو
بسرعك. لا 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 هو الشيطان لا أخي لما في كل قراءة نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم هذا في القرآن من أجل أن الشيطان يدخل دائما يحاول أن يحول بين القلب وبين القرآن. إذا ما استطاع يحول مع اللسان قال لك اقرأ لكن قلبك لا يتحرك بالقرآن. ولذلك شيء من التدبر أنه لما نتلو فنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نشعر الآن ها طلب الحماية من الله أن لا يأتي الشيطان هنا بسم الله الرحمن الرحيم تدبر نطلب رحمة أرحم الراحمين بأن تتدبر القرآن ثم نقرأ. فلا بد أن نستحضر أن الشيطان الوسواس الخناس ها موجود على طول يعني هو مع تدبر القرآن حاضر بخيله ورجله من أجل أن يبعد الإنسان عن التدبر.
نعم. طيب فضل الشيخ يعني هنا جوانب العناية بتدبر القرآن الكريم ذكرت لها تأثيرا على حياة الإنسان لعلنا نحدث الآن الآباء والأمهات ما هو الدور المنوط بهم خاصة أنك ذكرت أن لي تدبر القرآن الكريم إيقاظ للحياة، توجيه للحياة، سعادة للحياة، منهج للحياة وإناس للحياة. هل من كلمة توجهونها لأب وأم لتشجيع أبنائهم مثلا الآن يحفظوا القرآن الكريم، لكن لتشجيع أبنائهم للتخلق بالقرآن الكريم ولتدبر القرآن الكريم وللعيش بالقرآن الكريم لنجده سلوكا يمشي في الأرض وسلوكا يسير على الدرب؟
الخطاب هنا لكل المربين، ها، ليس للآباء والأمهات فقط، حتى لجمعية تحفيظ القرآن، للمعلمين، للمشرفين، الكل، لأن الكل غائب هنا. الذي نريد، شوف، فيه أول نقطة أنه لا نستعجل في قضية كم يحفظ الطفل من القرآن. أنا عندي منهج أقول دائما لأحبابي من سنة أولى إلى ثالث ابتدائي، لا أريد الطفل، عامة المسلمين، أن يحفظ من أولى إلى ثالث ابتدائي أكثر من المفصل. لا نحتاج أن يستعجل في الحفظ، يحفظ المفصل لكن يتأدب المفصل. الأم الأب إيش دورهم هنا؟ ويل لكل همزة لمزة. إيش دور الأب الأم؟ يعرفون معنى الهمزة اللمزة، يعلمون عيالهم انتبه، لا لما تشوف واحد مثلا سمين في المدرسة لا تقول له إيش يا كذا يا دب مثلا، لا تقول له كذا، المعلم هنا. فيبدأ يعلمون الآيات اللي يحفظها كيف إنه يجعلها حياة لا تتكاثر، ألهاكم التكاثر، فيبدون يشرحون له شيء يفهم المعنى، هو الأب الأم يجعلها واقع حياة. من ضمن هذا الواقع أن الأب لابد يعلمه صغير يقبل يد أمه، يقبل رجل أمه، لأن القرآن أمره بذلك في بر الوالدين. الذي نؤكد عليه في هذا الجانب أنه ثقافة التربية بالقرآن يجب أن تكون عند الأب، عند الأم، عند المعلمين في المدارس، عند المعلمين في حلقات التحفيظ، وألا نستعجل في هذا الجانب. إن فعلناه، وربي يشوف الصغار دول الأحبائي بدولة اللي تشوف الحين بعض الشيطنة وبعض المشكلات وبعض الكلام الغلط، هذا كله بإذن الله بفضل هذا القرآن العظيم وتوجيهاته والتربية عليها، كله بيروح، كله سيمحي، سيخرج نشأ قرآني. أليس أول ما قرأت حينما بدأنا في هذا الحلقة أن قلت إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم؟ هو كذلك.
سؤال أخت، الأطفال يحفظون القرآن الكريم ولا يستطيعون حفظ تلك الكتب العلمية إلى آخره، لماذا يسهل أو يتساهل، أو خلنا نقول يعني يتيسر لأطفال صغار نجدهم في 4 سنوات 5 سنوات بل في أقل من ذلك قد ختموا كتاب الله سبحانه وتعالى؟ ما هو السر في هذا الجانب، وما هي الطريقة الفضلة لذلك؟
السر في سورة القمر، ولقد يسرنا القرآن للذكر، مع أنه ثقيل، ها؟ يعني القرآن في سورة المزمل وصفه الله ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، لكن في سورة القمر رحمنا الله عز وجل فقال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، المقبل عليه سيقبل عليه القرآن. ولذلك هذا عجب تيسير الله لهؤلاء الأطفال، بل العجم الآن والله إنها معجزة، الأعجم يقرأ القرآن بلسان عربي مبين، ها، وتقول له تفهم كلمة منها، يقول لك ما يفهم أي شيء، لأجل تيسير القرآن. وهذه معجزة من معجزات الكتاب العظيم. أنا حاولت أجمع، طلب مني الدكتور محمد العوضي حبيبنا أني أجمع وجه الإعجاز في القرآن المناسب لهذا العصر، فبدأت في جمعها، يعني تجريد عن 120 وجه، منها هذا الوجه، منها هذا التيسير العظيم لكتاب الله
إن شاء الله، ويخرج للأمة قريبا إن شاء الله بإذن الله. طيب فضل الشيخ، يعني هنا صور لأحوال أهل القرآن الكريم، يعني ونماذج لأناس عاشوا بالقرآن وتدبر القرآن الكريم، وهنالك أمثلة لهم في هذا الجانب، أحيوا قلوبهم كتاب الله، فعدوا عندنا نماذج مشرقة في هذا الباب، يعني أشرقت بتدبرها لكتاب الله وفهمها لكتاب الله وتطبيقها لكتاب الله. هل تذكر لنا نموذج أو نموذجين في أولئك الصحب الذين كان لهم في القرآن تدبرا وحياة؟
إذا كان الكلام عن الصحب وعن السلف فكلهم كذلك، يعني كان القرآن يسير حياتهم تماما. تعرف القصة المشهورة لما جاء الرجل وتكلم على عمر رضي الله عنه فهم أن يضربه، فقال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، تلا عليه آيات والقصص عن عمر في هذا كثيرة جدا. كان عمر وقاف مع كتاب ربه، فكانوا في الليل، طريقتهم في الليل إيش؟ في القرآن يتلونه بالليل ويمتثلونه بالنهار. أنا أريد أن أذنت لي نذكر بعض القصص المعاصر، لأن الناس لما نقول لهم الصحابة والسلف يقولون إيش هؤلاء صحابة وأناس مختلفون عن عصرنا. لا، نحن عندنا في هذا العصر نماذج كثيرة جدا لأناس تدبروا القرآن وعاشوا بالقرآن ووجدوا لذة القرآن في كل في كل في كل حال. يعني ما أذكره جيدا أن بعض الأزواج كان مع أولاده شديد، يعني كان عنيف وكذا،
فبعيد عن القرآن. لما جاء يستوصي لبعض الناس يطلبوا نصيحته فقال: يا أخي إن الله عز وجل لما أثنى على إبراهيم قال: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يعني وصفه بالحلم والرفق، أول صفة له أنه حليم، فأعطاه في هذا آيات القرآن التي تأمر باللطف والحسن والحلم. ورب الذي لا إله إلا هو، زوجته الآن، زوجته تقول إذا رأت غضبة، يعني إذا غضبت منه مرة نظرت في عينيه هكذا وقالت: أينك عن القرآن؟ ليش؟ 3 سنوات أخي، 3 سنوات من حين أن أخذ آيتين من كتاب الله أعاش زوجته وأولاده في جنة، بعد أن كان في حياته السابقة كلها أعاشهم في جحيم، نزل القرآن على حياته،
أخذ
بركة القرآن وجاء القرآن. والله الذي لا إله إنه أحيانا يقول: تمر علي مصائب، تلو مصائب، فإذا تكاثرت علي ذكرت قول الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فيقول: والله ما صرت أضيق، من أول أضيق الأول غدا تأخر، الآن تتكالب الدنيا علي، فأظل في أنس وأظل في راحة وأظل في انشراح
يقين،
يقين بما أخبر الله عز وجل به في القرآن.
في اتصالات فضل الشيخ إذا سمحت لي أخذ مجموعة منها. في اتصالات أخونا محمد. لا طيب، نعود لفضل الشيخ. طيب فضل الشيخ، يعني الأحوال اللي ذكرتها وبعض القصص التي يعرفها المشاهدون والمشاهدات في أحوال السلف، يعني البعض يقول فضل الشيخ: يا شيخ عصام جزاك الله خير، أنت تتكلم عن التدبر وعن هي العالمية بالقرآن الكريم، لكن واقعنا المعاش ليس كذلك. يعني ما السبيل يصبح المرء في مقام أولئك الصحابة؟ أولئك الصحابة عاشوا في عصر النبي، السلف الصالح ما كان في أوقاتهم لا آيفون ولا بلاك بيري ولا منشتمونه وإلى آخره ولا ميديا جديد. قد يقول قائل: أولئك نماذج لم يعيشوا في زماننا، وبالتالي فاتخاذهم قدوة صعب في هذا الجانب. هل تؤيد هذا الحديث وهذا الشعور عند البعض الناس، أم هنالك واقعا مشرقا آخر تراه في الأفق فضل الشيخ؟
أخي، بالنسبة لهذه الوسائل التي تذكر هذه تعين على التدبر. يعني في القديم كان الواحد إما يحفظ وإما ما يستطيع يقرأ، من يحمل؟ الآن لا، الآن معك في هذا، معك القرآن ومعك تفسير القرآن ومعك مواعظ في القرآن ومعك أشياء كثيرة جدا كلها في أنا أحب الجالكسي، أنت يعني تعطي دعاية الآيفون، أنا أحب الجالكسي. يعني أقصد أنه خلاص معه القرآن في كل شيء، تستطيع أن تشغل صوت، تستطيع أن تقرأ بالنظر، تستطيع أن تعيش، أن تسمع موعظة، أن آية ما فهمتها ترجع مباشرة. أم اليوم كنت أسأل الأخوة، قل أعوذ برب الفلق، إيش الفلق؟ ما حد عارف الفلق، وعندي أكثر من 300 شخص. هنا لا، معنا الآن نستطيع أن نستشرح الفلق، نستطيع أن نستشرح الوسواس الخناس، غساقة، حدائق وأعناق، نستطيع أن نستشرح بيسر وسهولة. فلذا هي تعين على التدبر، لا تمنع من التدبر إلا من استخدمها في اللهو. نقول للناس في هذا الشأن، وأنا أقولها وأعيد وأكرر، هي القضية عندنا جميعا أن من يفعل ذلك يبتعد عن القرآن في هذا العصر لشيء واحد، أنه لم يجد لذة التدبر. لذة التدبر لم يجدها، لو وجد لذة التدبر يعني سخر كل الوسائل التي عنده من أجل أن يتدبر القرآن. أعرف واحدة هنا من أهل قطر، امرأة كبيرة في السن، تتصل كثيرا تسأل عن التدبر، يعني والله الذي لا إني أعجب منها، يمكن أكثر من 6 ساعات 7 ساعات في اليوم هي مع القرآن، وكل يوم تتصل وتسأل أسئلة عجيبة، يعني أسئلة استنباطية غريبة، حتى إني قاعد أفكر أحيانا وأنا أجيبها، أحيانا أقول أصبر على شوي خليني أراجع الكتب، من كثرة ما تسأل أسئلة في غاية الجمال واللطف. وهي عندها مريض، وهي مريضة، وبيتهم فيه كذا وكذا من الأمور، ومع ذلك والله ما أسمع في صوتها إلا الراحة والاطمئنان والسعادة والهناء والتسليم. ليش؟ صدقت بقول الله عز وجل، اطمأنت تماما. تقول: نماذج، أنا أعطي نماذج لأناس ما يعرفون من القرآن إلا قليل، حتى نبعد بس قضية أنه هذا خاص بالعلماء وطلاب العلم. أنا عندي ممكن عندنا كان عندي خالة كبيرة في السن جدا، يمكن في 70 من عمر، تحفظ من القرآن اليسير لكنها تعيش القرآن حياة حياة، يعني تفهم من القرآن القليل لكن تطبقه وتعيش به. والله مرة ما دخلت عليها إلا تضحك يا شيخ، والله البسمة هذه من هنا إلى هنا تضحك ومبسوطة. فكنت عندها، فجاءت ابنتها تجر كيس كبير جدا، وصلت إليها فأنا ما أدري شو، فتحت الكيس وبدت تطلع أدوية. قلت: خالة ممكن أشوف الكيس؟ خيش، احنا نسميه خيشة. فتحت الخيشة هذه فيها أكثر من 40 دواء. قلت لخالتي: ايش الادويه هذه؟ قالت: امراض ومن، اذا رحت حق السكر عطاني، حق الضغط عطاني، حق الكبد عطاني، حق ما ادري ايش عطاني، فتجمع عندي هالادويه كلها. قلت: يا خاله ممكن اسالك سؤال؟ قالت: وش يا ولدي؟ قلت: انت هالضحكه ذي اللي ما تفارق وجهك وهالابتسامه والراحه ومع كل هالامراض اللي فيك، وشلون يا خاله؟ والله تدري ايش قالت لي؟ والله ناظرتني نظره كذا، قالت لي: عصام عبد الرحمن، وين وين القرآن؟ وين الجنة؟ ما أنت ما تسمع في القرآن إن الصابر له الجنة؟ ما تحفظ الآية بس تعرف فهم معنى، ما تدري إن الصابر له الجنة؟ والله اللي جانا هذا بسيط وسهل وله شيء، حنا ننتظر من ربنا شيء أعظم وأعظم. الجنة ما فيها مرض، ما فيها تعب، ما فيها هم، ما فيها غم يا ولدي. أعطتني موعظة يا شيخ عايض، والله العظيم شوف الآن لها 12 سنة شوف هذا الأمر، والله من 12 سنة وأنا متعظ بها، ما تحفظ من القرآن اللي يسير، لكن تدبرت القرآن بصدق أخي، أدخلت لذة القرآن إلى قلبها فحاشت به مرتاحة سعيدة هنية وتنتظر موعود ربها بأعظم من هذه الدنيا.
شيخ هل ذكرتم لنا بعض من الموانع اللي تمنع الإنسان تكون حاجز بينه وبين أن ينتفع صاحبه بتلاوة القرآن تدبر القرآن الكريم فضل الشيخ، ولو مانع ومانعين في هذا الجانب؟
طيب أنا أذكر أعظم مانعين يا شيخ. المانع الأول وهو عدم استشعار أهمية التدبر. بعض الناس مشكلته إلى الآن ما هو واعي تماما، يعني هل التدبر مهم هل كذا، يقرأ بس وماشي. اللي مشكل عليه في هذا الجانب إذا استشعر أهمية التدبر سيزول تماما. إذا استشعر أن لذة الحياة لذة القرآن السعادة ستأتي مع أي شيء مع أنه يبدأ يتدبر القرآن، وهذا هو العائق الأعظم لدى أكثر الناس. لو استشعر أهمية التدبر هو سيندفع إليه وسيحاول مرارا وتكرارا في هذا الجانب. هذا مانع. المانع الثاني يا أخي هناك أشياء يعني تشوه الحياة، تشوه لذة القرآن في القلب. يعني خذ هذا الماء الصافي يا إخواني أحبابي، هذا الماء الصافي لو جاء واحد ووضع فيه نقطة من ماء مكدر، نقطة ثانية من ماء مكدر، نقطة حبر، نقطة، سيتكدر هذا الماء، لن يكون صافيا. ماء القرآن صافي أخي. لما تجي المعاصي سمع أغاني من كذا وكذا، رؤية أشياء من هذا القبيل، لما تأتي هذه الأمور تكدر على صفاء القرآن، فلا شك لذة التدبر عند من أقبل على القرآن لوحده وصفه ليس كلذة التدبر حينما يكدر الإنسان ويخلط هذا عن هذا مفترق.
نعم. سماع الغناء فضل الشيخ هل له أثرا في بعد الإنسان عن تدبر القرآن الكريم؟
لا شك أخي.
يعني ما رسالتكم للمغنيين والمغنيات
وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان؟ يعني اللي يريد أظن أنه يسمع الغناء الخنا ويسمع الكلمات الفاحشة والحب وما أدري أحبكم أحبك، خصوصا الكليبات هذه الجديدة هذه اللي أعوذ بالله كلها فحش وبدأ، ثم سيذهب إلى القرآن ويقبل على القرآن ويجد لذة القرآن، فهذا لا يكون أخي. القرآن عزيز وإنه لكتاب عزيز، ما تجمع بينه وبين مثل هذا. اللي يكثر من الغيبة ما يجد لذة القرآن، اللي يكثر من الكذب ما يجد لذة القرآن، ولذلك صف في قلبك ثم أقبل على القرآن. قد قالوا قديما يكون التخلية قبل إيش؟ قبل التحلية. خلي قلبك قليلا من هذه المعاصي، صف القلب شوي ثم حله بالقرآن. يا رجل تشوف الشمس في عز رابعة النهار، والله يشرق القلب وينير أعظم من نورها.
فضل الشيخ الدكتور عصام العويد عضو مجلس التأسيسي للهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم، لم يبقى لي في هذه الثواني الأخيرة إلا أن أتقدم لك شخصيا بوافر الشكر والتقدير على ما قدمت لخدمة القرآن الكريم وعلى ما قدمت لنا في هذه الحلقة المباركة. أشكرك فضل الشيخ الدكتور عصام أبا عبد الرحمن، ونفع الله بك الدنيا والآخرة، على من نلقاكم دوما على خير إن شاء الله. إن شاء الله.
جزاكم الله خير، وأنا أكرر شكري والله لأهل قطر، اسمحوا لي لا أستطيع والله إلا أن أكرر الشكر لكم وأكثر من الدعاء أن يفتح الله عز وجل عليكم بركات السماء والأرض.
آمين وإياكم نحفظه وإياكم حفظه. وأنتم أيها الأخوة لم يقل أن ندعو لكم بأن يحفظ الله قلوبكم بتدبر القرآن الكريم، وأن يحفظ الله أهل سوريا وخصوصا أهل حمص، وأن يقيهم شر كل ذي شر، وأن يجعلنا من ينصرهم، ونذكرهم بقول الله سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أما الآن أيها الأخوة يبلغون